إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هذا الحديث عباد الله حديث عظيم فيه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأمة جميعا ممثلة في ابن عمر رضي الله عنهما وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفيقا بأصحابه رفيقا بهم رحيما بهم يحوطهم صلى الله عليه وسلم بنصحه وتعليمه وبوعظه وإرشاده وأمضى حياته صلى الله عليه وآله وسلم نصحا للأمة وتعليما لها ووعظا لها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويعلمهم في حال اجتماعهم دلت على ذلك أدلة كثيرة والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأدلة على هذا كثيرة فمن ذلكم على سبيل المثال ما أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داود من حديث الغربان بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودر فأوصنا فشاهد قوله وعظنا فكان يعظ جموعهم صلى الله عليه وسلم وكانوا يحبون النصح ويطلبونه كما قالوا كأنها موعظة ودر فأوصنا وكان يوصيهم أفرادا كما في هذا الحديث وكذلك يوصي من طلب الوصية والنصيحة منهم وينصح لمن لم يطلب النصيحة أبدا فمثال من طلب النصيحة ما طلبه سفيان بن عبد الله كما في صحيح الإمام مسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال قل آمنت بالله ثم استقم ومثال من لم يطلب النصيحة ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي هكذا يا عباد الله. والمنكب موضع التقاء الكف مع العضد، هذا هو المنكب، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من منكبيه تنبيها له حتى يعقل هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيؤديها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، أمضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته علما وتعليما ونصحا وإرشادا ووعظا، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوط الأمة بنصحه، فمن ذلكم أنه أخذ بمنكبي بن عمر فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه نصح من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة في أن تتقلل في أمر الدنيا وأن نزهد في الدنيا. قال له: كن في الدنيا كأنك غريب. ومن شأن الغريب يا عباد الله، من شأن الغريب أن لا يتعلق بغير وطنه، ومن شأن الغريب أن يتقلل من الدنيا في الأمر في البلد التي هاجر إليها لأنه يريد أن يعود إلى وطنه. وهكذا يا عباد الله، نحن في هذه الدنيا غرباء، هذه الدنيا ما هي بدار قرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كن في الدنيا كأنك غريب، أي كأنك نزلت ببلد وأنت غريب عن هذا البلد. ومن شأن الغريب أن لا يشغل نفسه، أن لا يشغل نفسه بماذا؟ أن لا يشغل نفسه بالتكثر من أمر الدنيا، وإنما من شأن الغريب أنه يريد أن يعود إلى بلده وأنه يسعى فيما يرجعه إلى بلده. وهكذا يا عباد الله، نحن في الدنيا غرباء، فدارنا الأولى هي جنة الله سبحانه وتعالى، وقد أخرجنا منها بسبب معصية واحدة وبسبب ذنب واحد، وهبطنا إلى هذه الدنيا من أجل أن نعود إلى أوطاننا. كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يق فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيب. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. المهمة التي نحن قد وجدنا من أجلها في هذه الدنيا أن نتزود من عبادة الله عز وجل ومن طاعته، فهذا هو الزاد الذي يكفل لنا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى أن نرجع إلى أوطاننا. كما أن المغترب يغترب في غير بلده فيجمع شيئا من حطام الدنيا، ولا يمكن أن يقيم دارا في غير بلده، ولا يمكن أن يتخذ من الوطن الذي هاجر إليه مستقرا. فكذلك الدنيا يا عباد الله، الدنيا لا يمكن لعبد عاقل عرف شأنها وعرف أمرها أن يجعلها همه الأكبر وأن يجعلها حظه الأوفر الذي يسعى لأجله في ليله ونهاره. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأو هنا بمعنى بل. وهذا من الترقي، النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه في زهده في الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل كن عابر سبيل، لأن الغريب كذلك قد يتعلق بالبلد التي هاجر إليها. أما عابر السبيل والمار فإنه لا تعلق له بما يمر به من البلاد. ثم كذلك إن عابر السبيل من شأنه أن يتقلل في المتاع حتى لا يشق عليه سفره، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يتقلل من أمر الدنيا ويتزود منها بقدر ما يوصله إلى هدفه وبقدر ما يوصله إلى موطنه من أمر هذه الدنيا. ولذلك يا عباد الله، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بهذا، ورقاه بالزهد في الدنيا من كونه غريبا نزل في بلد إلى كونه عابر سبيل يمر بهذه البلاد، ونحن كذلك يا عباد الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه لو اتخذنا لك وطاء تنام عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم رحل وتركها. هكذا يا عباد الله. نعم يا عباد الله، فإن هذا الحديث يبين لك ويدلك أيها المسلم، يدلك دلالة واضحة على قصر أجلك وعلى قصر عمرك، فإنك مهما عمرت ومهما عشت فإن مصيرك أن تنتقل. وهكذا تأتي نصائح الصلحاء تترى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ويقول الله جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم عباد الله، فإن العاقل يا عباد الله من جعل من هذه الدنيا مضية للآخرة، ومن استغل هذه الدنيا ليصل إلى الله سبحانه وتعالى وليفد إلى الله عز وجل بعمل صالح يؤهله بعد رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل جنة الله عز وجل وأن يرجع إلى وطنه الأول. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهل أخذنا يا عباد الله بهذه الوصية؟ إن الذي أخذ بهذه الوصية حقا وصدقا لا يمكن أن يجعل الدنيا أكبر همه فيسعى في تحصيلها منذ أن يصبح إلى أن يمسي، لا يكل ولا يمل ولا يرفع بدين الله سبحانه وتعالى رأسا ولا يقيم له وزنا، لا يسعى أن يتعلم العلم الشرعي ولا يسعى أن يتعلم العقيدة الصحيحة ولا يسعى في أن يتعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الناظر في حالنا يجد أننا جعلنا الدنيا هي الهم الأكبر وهي حظنا الأوفر في هذه الدنيا، سعينا لتحصيلها، سعينا لتحصيلها من حلال أو من حرام، وندأب ونبدح في سبيل تحصيلها ونوالي ونعادي عليها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والكثير منا أعرض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به، بل يبغض من تعلمه وعمل به ودعا إليه. هذا حال الكثير من الناس يا عباد الله، عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذه الوصية يا عباد الله وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نسأل الله عز وجل أن يزهدنا في الدنيا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، أخذ ابن عمر رضي الله عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ونسج على منوالها موصيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن عمر الذي عرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قلب واستقرت في قلبه، كان يقول موصيا وناصحا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تمني نفسك بأنك تصبح، إذا أمسيت لا تسوف في عمل الآخرة تمني نفسك بأني سأصبح، فلعل المنية تخترمك ولعل الموت يباغتك ولا تصبح، بل لعلنا لا نخرج من هذه الجمعة ومن هذه الخطبة. لا بد للمسلم أن يصطحب هذه الوصية وأن يكون معها على ذكر دائما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا معناه أن لا تسوف ولا تؤجل عمل الآخرة فتقول: إني سأصبح وسأعمل، كما هي أماني الشيطان التي يمني بها الكثير من الناس. فربما أن بعض الناس يكون تاركا للصلاة يقول: سأصلي غدا، وبعضهم ربما يكون على ذنب يقول: سأتوب غدا، وبعضهم ربما يؤخر طاعة يقول: سأبدأ في العمل بها غدا. وهكذا كأنه قد أتاه ضمان أنه سيعيش الغد. ولذلك قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تؤجل عمل المساء، لا تؤجل عمل المساء الصالح لا تؤجله إلى الصباح، ولا تمني نفسك بصباح ربما أنك لا تدركه. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تؤخر عمل اليوم وعمل الصباح إلى المساء فربما أنك لا تدركه. هذه حال الناصحين الذين عرفوا الدنيا وعرفوا أن نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى متى ما شاء قبض أرواحهم. فلذلك استغلوا هذه الحياة في العمل الصالح وفي التسابق في عمل الخيرات. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. طالما أنت صحيح فاستغل ما أنت عليه من الصحة، استغل هذه الصحة في وقت المرض أو لوقت المرض. فإذا هجم عليك المرض حال بينك وبين كثير من الأعمال الصالحة التي لا تستطيع أداءها في حال مرضك. ولذلك طالما كنت صحيحا فإن الواجب عليك أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن يداهمك مرض، ومن حياتك لموتك كذلك تستغل هذه الحياة قبل أن يداهمك الموت. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله يا عباد الله. هذه وصية نافعة ووصية جامعة، من أخذ بها واصطحبها وكان منها على ذكر نجا بحول الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار وجودك يا إلهي ذاخرة، آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة، فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، وتوله باللطف عند مآله يا مالك الدنيا ورب الآخرة. نعم عباد الله، يجب على المسلم أن يتذكر وأن يكون على ذكر من هذا يا عباد الله. يجب علينا أن لا نغفل وأن لا نتشاغل عما خلقنا له وعما وجدنا له، وعن السؤال الذي ينتظرنا وجوابه يكون بصحة المعتقد وبحسن العمل والسيرة في هذه الحياة الدنيا. نعم عباد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. تأملوا يا عباد الله ولنتأمل جميعا في حال أنفسنا، هل أخذنا بهذه الوصية؟ ناهيك عن آلاف الوصايا التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لأمته وحماية لها، وحماية لها من أن تخالف أمر ربها سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، والله إن الوصية الواحدة وإن النصيحة الواحدة من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أخذها الإنسان بجد لكانت كفيلة في أن توصله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى جنة الله وإلى مرضاته. هذه الوصية الجامعة علينا أن نصحبها يا عباد الله، وأن نتذكرها دائما ونحن في هذه الحياة الدنيا، فكم تهون عليه من مصائب الدنيا. والكثير من الناس لا يفهمون القول الشائع: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الكثير من الناس يفهمون هذا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني عليك أن تجمع الكثير من الأموال ومن القوت ومن الطعام ومن الشراب كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يفهمونه مفهوما معكوسا منكوسا. فهذا فيه التزهيد في الدنيا كذلك: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني عليك أن تفرض وأن تتخيل أنك تعيش في الدنيا أبد الدهر. فلذلك ما فاتك من أمر الدنيا في هذا اليوم لطالما أنك تعيش أبدا فإنك ستدركه، فلا تأسف عليه ولا تندم عليه ولا تنشغل به. أما أمر الدنيا، أما أمر الآخرة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لأن الذي يموت غدا لا يبقى عنده مجال لأن يعمل في طاعة الله عز وجل. فليس معنى هذا أن ننشغل في الدنيا أبدا، وإنما معناه عليكم أن لا تنشغلوا بأمر الدنيا، فما يفوتكم منها اليوم فستدركونه غدا، لأنكم تعيشون فيها كأنكم تعيشون أبدا. أما أمر الآخرة فإن فوت أمر الآخرة اليوم فربما أنك تموت غدا ولا تتمكن من عمل صالح يقربك ويدنيك من جنة الله سبحانه وتعالى ومن مرضاته. نسأل الله عز وجل أن يزهدنا في الدنيا وأن يرزقنا القناعة بالقليل، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا، وأن يجعل الآخرة مبلغ علمنا سبحانه وتعالى، كما كان على ذلك الأولون، وسيرهم في هذا كثيرة نعرض إن شاء الله تبارك وتعالى لها في جمعة قادمة، عما كان عليه الأولون من التقلل من أمر الدنيا ومن الزهد فيها ومن الإعراض عنها ومن الإقبال على الآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.